العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أمس أن الباحث في العلم أو عملية الاستنباط على الإتحاد، سواء في علم الفقه أو عملية الاستنباط في علم التفسير أو في علم الكلام أو في علم الرجال أو في علم الأخلاق أو أي علم من العلوم الدينية، عملية الاستنباط التي ذكرها الأعلام أنها ثمانية مراحل، هذه عملية الاستنباط في الحقيقة يسبقها بنحو مفروغ منه في هذه المراحل الثمانية من عملية الاستنباط، يسبقها بناء الملكة العلمية في القواعد لذلك العلم، وبناء الملكة العلمية قبل القواعد قبل رتبها، بناء الملكة العلمية في المناهج في ذلك العلم. شاهد على سيرة الأعلام في هذا المضمار أن العلماء الأعلام لا يعدون الشخص مجتهدا أو فقيها حتى يبني ملكته العلم الملكة العلمية له في علم الأصول قبل أن يمارس يوميات الاستنباط في الفقه. معروف لدى العالم الملكة العلمية في علم الأصول إن لم يبنها المجتهد أو الفقيه لا يقرر له ولا يفرض له أنه يمارس الاستنباط اليومي في علم الفقه. قولي ماذا هذا ارتكاز موجود. أو الملكة العلمية أيضا للمجتهد في سائر العلوم، فترض في علم الرجال بعد أو بعض العلوم الأخرى التي هي كمقدمة الاستنباط اليومي الفقهي، إذا لم يبني أو تنبني عند المجتهد والفقيه تلك الملكة العلمية ما لا يفترضون له ولا يقررون له أنه بمكنته وقدرته أن يمارس الاستنباط اليومي في علم الفقه. هذا إشارة لماذا؟ يشير إلى ماذا؟ يشير بوضوح إلى أن ارتكاز الأعلام على أن المناهج والقواعد سابقة بناؤها ولزومها في عملية الاستنباط على نفس المراحل الثمانية. وبعبارة أخرى، إذن الاستنباط التفصيلي في المسألة التفصيلية في أي علم من العلوم الدينية متأخر لا محالة رتبة عن القواعد، متأخر رتبة عن القواعد صناعيا، ما كذا ببيان آخر صناعي، بيان ثالث رابع عاشر. القواعد عمومات والأدلة الخاصة خصوصات، ولا يمكن تقرير النتيجة في الأدلة الخاصة والخصوصات قبل تقرير الحال أولا في العمومات، كي يلاحظ أن هذه الخصوصات خصوصات تخصيص لماذا؟ الخاص كما يقولون ناظر العام، قل منظور إليه لابد أولا يلتفت إليه يقرر ثم الناظر. هذا أيضا بيان صناعي آخر أنه لابد أن يكون تنقيح للقواعد العامة سابق على ماذا؟ سابق على الأدلة الخاصة والخصوصات. المناهج أيضا كما سنقول المناهج في الحقيقة أيضا هي أسبق من القواعد والعمومات كما سيتبين لنا من تعريف المناهج أو المدارس. فإذن هناك وجه صناعي واضح أن العمومات إذن أو بعبارة أخرى القواعد والمناهج يجب أن تسبق والمناهج لأنها أعم أيضا سيتبين لنا أعم صناعيا هي متقدمة على القواعد. ولذلك أيضا هذا بعد من الشواهد في السيرة العلمية للعلماء أنهم يقدمون بناء الملكة الصناعية العلمية على الممارسة اليومية لاستنباطات المسائل التفصيلية في الفقه، أنهم يقدمون بناء الملكة الصناعية أولا سواء الصناعة في علم الأصول أو الصناعة في علم الفقه، يقدمونها على الممارسة اليومية التفصيلية للاستنباط في مسائل الفقه. وهذا نفسه شاهد على هذا نفس المطلب أن المناهج والقواعد مقدمة على الاستنباط. هذا المقدار إجمالي كافي. الآن لنخوض في تعريف المناهج، ما هو فرق المنهج عن القواعد؟ المناهج فرقها عن القواعد ما هو؟ فرق المنهج عن القواعد شبيه فرق المنطق على الفلسفة، بس هذا بعد شرح بالأغمض لعله. يعني في العلوم العقلية المنطق مقدم على الفلسفة في العقل الفكري الحصولي. خب بيان آخر، هذا البيان قد يكون غامض. المناهج بالدقة هي هندسة وصياغة لكيفية الاستدلال بالقواعد. القواعد تقدمها على الأدلة الخاصة فرغنا منها، الكلام مفيد في القواعد وتقدمها على المسائل. الكلام في المناهج كيف تتقدم على القواعد. المناهج عبارة عن الشاكلة، الصياغة، الهندسة، النظم، النظام لكيفية الاستدلال بالقواعد. يتم التطرق إن شاء الله إلى جملة من أمثلة المناهج في الفقه، في علم الفقه كم منهج، وبعض هذه المناهج حتى ليست خاصة بعلم الفقه، تشمل علم الكلام، يعني مشتركة بين علم الكلام وعلم الرجال وعلم الأخلاق. بعضها نعم مختص ربما بالفقه، لكن جملة منها لا، هي مناهج مشتركة بين العلوم الدينية. فإذا المنهج المنطق هو هذا المنطق فقط عن الفلسفة. ماذا؟ الفلسفة شبيه بالمواد أو القواعد، أما المنطق هو هيئة. وهل رأيت مهندس أو معمار يمارس البناء والعمران بدون أن يقدم الهندسة تقرير هندسة المبنى أو البناء على جلب المواد وعلى استخدام واستعمال المواد؟ في طبيعي أولا لابد يفرض في الرتبة السابقة عند افتراضية هندسة خارطة شاكلة صياغة سبك المبنى، ثم يجلب المواد المناسبة ويولف ويمزج وينسق بين المواد المناسبة فينبني المبنى. هو هذا علم المنطق متقدم على الفلسفة بالمثال من هالقبيل، أو حتى على علم الكلام. وإن كانت المدارس، نعم المدارس المنطقية مختلفة متعددة مثل المناهج أيضا متعددة، المناهج مع أنه هندسة لكن هندسات مختلفة، شبيه الهندسة القديمة، الهندسة الجديدة، الهندسة هندسة المطارات روية تختلف عن هندسة المباني تماما، لها عالم الخاص. مثلا هندسة الطرق تختلف عن هندسة المباني، هندسة المباني الضخمة تختلف عن هندسة المباني الصغيرة، كل له جو خاص. هندسات هي مختلفة، هندسة الحدائق، هندسة المرافق الأخرى الخدمية في المدينة إذا كانت يراد لها البناء. الشاهد كيف الهندسات هم مختلفة، هندسة شرقية وغربية وقديمة وجديدة وتكنولوجية وطينية مثلا بسيطة ساذجة ولا مجرة. فإذا يرجع المطلب إلى هذا المطلب، وهو أن المناهج متعددة لكنها كلها هندسة، هندسة لأي شيء؟ للمواد القواعد. إذا من الواضح إذا المناهج لابد أن تتقدم على القواعد لا العكس، لأنها هي نوع من النظام والنظم وهو مقدم على المواد، وإلا يكون تكديس للمواد بشكل ركامي عشوائي. لكي يخرج الاستدلال عن العشوائية لا محالة تكون هناك في البين هندسة. إذن هذا تعريف المنهج والمناهج، واضح فيه تقدم على كتقدم الصناعة على المواد، تقدم المناهج على القواعد والقواعد على الاستنباط في المسائل التفصيلية. هذه خارطة ضرورية في ملكة الاجتهاد والفقاهة. ما الفرق بين المدرسة والمنهج؟ لذا مثلا بعض المواد يعبر الأعلام بأنه مدرسة، مدرسة الانسداديين، مدرسة الانفتاحيين، ما يعبرون بعض منهج، مدرسة، مدرسة ماذا؟ ماذا؟ مدرسة النائيني، مدرسة العراقي، ما يقولون بس منهج، مدرسة، لماذا يعبرون مدرسة؟ المدرسة في الحقيقة هي عبارة عن مجموعة من ملامح المناهج والقواعد إذا أثر فيها طابع موحد ذو معلم معين تسمى مدرسة. نعيد التعريف، المدرسة عبارة عن مجموعة معالم مناهج أو خليط بين منهج وقواعد، تشكل فيما بينها ومع بعضها البعض، ومجموعة تشكل طابعا موحدا. حينئذ يقال عنه مدرسة. الذكر يعني وصلت إلى محضر أحد تلاميذ النائيني، وهو تلميذ النائيني والعراقي والأغضية الدين عراق، نعم كومباني والنائيني والأغضية الدين عراق، السيد أبو الحسن تلمذ على هؤلاء الأربعة، وكان يعني من المبرزين فيها وفي مدرسة هؤلاء. فسألت أنه شيخنا ما هي معالم مدرسة النائيني مثلا، عن مدرسة العراقي، عن مدرسة، فهو استحسن السؤال قال نعم، قال ميزة النائيني له طابع على كل مبانيه الأصولية، طابع يمتاز بجملة من المحاور أو المعالم. أولا هو الميزة النائيني كان سنة كمثال واحد يتحسس هذا المطلب، قال ميزة النائيني كان قويا في علم المنطق، متميز جدا في الحوزة في علم المنطق، ربما يعني في أيام زمانه من أحد الرواد النجوم في علم المنطق أو علوم المنطق. هذا الطابع طغى على ممشاه المنهجي، بنحو طغى أنه من متفردات وامتيازات الميزة النائيني أن مباني في كل الدورة الأصولية أو فرض في باب البيع أو المعاملات مباني متسقة مع بعضها البعض، وهذا خلى رواج مدرسة النائيني أكثر من غيرها، لأن طبيعة التلاميذ أو طبيعة الآخرين الذين يطلعون على المباني يعجبهم، ينجذبون إلى الجانب المتسق المنسق للمتدافع أو النشاز مع بعض البعض. هذه الميزة حسب كلامه رحمة الله عليه هذا الشيخ من نجوم تلاميذ العلامة الثلاثة وصلنا بخدمته، قال أما العراقي والكومباني لا، ترى بعض المباني في باب معين كيف بينها تدافع ما مع مباني في باب آخر، أو بينها نشاز ما يعني غير ملائمة موائمة جدا ولا مجرة، ما تحس كأنها مشاكل واحدة. هنا صرح عند الكومباني والنائي أو العراقي، هناك صرح آخر أو كذا كذا، بس كيف تولف بينها؟ على عكس الميزة النائي كأنك تمشي على مسار انسيابي، هي بسبب طابعه المنطقي. معلم آخر في مدرسة النائيني، ولو إحنا مو في الصدد لكن اللي كان يبين فرق المدرسة عن المنهج، المدرسة مجموع معالم من مناهج أو منهج ومواد وقواعد، إذا الطابع موحد. خاصية أخرى في الميزة النائيني أن مباني عرفية، عرفية يعني لغتها لغة العرف العقلائي، فلذا كانت أكثر جذابية لغة عرفية. يعني قال لاحظ أنت تلاميذ النائيني المشتركين مع كونهم تلاميذ الكومباني والعراقي متبنياتهم أكثرها 80-70% تأثر بالنائين، 30% من العراقي والكمفاني، يعني زنائين هكذا. وهذا خب مو صدفة، ليه سبب ظاهرة موجودة، يعني هذه اللي تلاحظها ظاهرة موجودة. على كل فالمدرسة من هذا القبيل شبيه الآن مثلا لاحظ، بينما الكومباني كان نزوع فلسفي قوي، هو من رواد أساتذة الفلسفة أو أساتذة الأسفار، كتاب الأسفار في حوزة النجف آنذاك، متميز هو من الذين يشار لهم بالبنان. هذا الطابع طغى على الكومباني في مباني، يعني امتاز بالدقة التحليلية التفصيلية وتحليل وتحليل التحليل وتحليل التحليل التحليل، ولا مجرى نخاعيات نخاعيات، هي طابع معين، شمرة معينة، روية، شمرة يعني روية معينة، ديدا معين. آغا ضياء الدين العراقي كان في الحوزة متميز بأنه الأستاذ الأول قبل أن يعني في سلك الفقه والأصول ينبغ نجمه، كان هو الأستاذ الأول في كتاب شرح التجريد علم الكلام، متمرس الله يعلم كم مرة درس شرح التجريد علم الكلام، يعني متمرس في علم الكلام. حوزة النجف كانت ذات نجوم وبحور مختلفة، هذا زمان آخر قبل 100 سنة قبل. خب الطابع الكلامي ينبش دائما الارتكازات العقلائية القانونية، لذلك لغة الارتكازات القانون العقلي أغضية كان متميز بها على النائيني وحتى على الكومباني، عنده لغة كلامية قوية العراقي في مدرسته، ولغة القانونية العقلية أيضا بارزة. على أي حال هذا من باب بان معلم المسلم. مثلا يقال مدرسة الأصوليين، مدرسة الأخباريين، مدرسة الإمام، ما يقول منهج، يقول مدرسة. سببها شنو؟ هي مو منهج واحد، مجموعة مناهج، مجموعة قواعد، مجموعة مباني تشكل مع بعضها البعض مدرسة.
أصول القانون تعتبر مدرسة أو منهج؟
أيضا مدرسة، يعني تجاوزت من المنهج إلى نعم السؤال. أصول القانون تجاوز دائرة وسعته من حدود المنهج فقط إلى مدرسة. لماذا مدرسة؟ ذاك مدرسة بسبب أنه يشتمل على قواعد ومنهج أو ربما مناهج كمنظومة معينة. على إتحال زين جيد، هذا تعريف المدرسة، تعريف المنهج، تعريف القواعد، تعريف كذا مراحل استنباط. لماذا المدرسة مقدمة حتى على المنهج؟ لأن بالدقة المدرسة عبارة عن الهندسة، مجموع الهندسة أو الجانب الكل في الهندسة، بينما المنهج هو هندسة أجزاء، وواضح أن هندسة الكل في التصوير والتقرير مقدم على هندسة الجزء. الآن أصل المبنى أنت تريد مبنى كبير أو صغير، مساعة كذا متر أو 100 متر أو 500 متر، تريد مبنى سكني لو تريد مبنى خدمي، مبنى تجار. شوف هاي طابع الهندسة الكل هو المجموعية، مقدم على طابع الهندسة ان الجدران كم، كم أعمدة، كم قواعد في المبنى. تريد فندق أبو 60 طابق، قواعد لازم أن تغوص في الأرض إلى كذا متر. أما تريد طابق أبو 5 أمتار 6 طوابق، مو بالضروري تأخذ القواعد، عمقها كثيرا في الأرض. المقصود لاحظ حتى الهندسة، هندسة الجزء، أي شيء الصلاح صلاح في علم الاقتصاد أو في علم الفلسفة أو علم العرفان، هندسة الجزء متأخر عن هندسة الكل. فالمدرسة بلا شك مؤثرة، أنت ممشاك في العلوم ممشى ديني أو ممشى تجريبي بشري. لاحظ شوف، هذا طابع يطغي قبل الدخول حتى في العلوم. فواضح أن المدرسة، إذن أيضا انتخاب المدرسة مقدم على حتى على المناهج، ثم المناهج، ثم القواعد، ثم الاستنباطات التفصيلية. هذا ترتيب طبيعي اقتضائي تكويني، مدرسة ثم مناهج ثم قواعد ثم كذا. جيد، هذا إجمالا هذه التعاريف. هذا ملحق ببحث مقدمات الاجتهاد، مهم لا بأس فهرسيا نذكر كقائمة للمناهج إن شاء الله. الجلسة القادمة بناء الجلسة هذه نأخذها، بس هذا التفكيك بين عنوان المدرسة والمنهج والقواعد والمسائل أيضا أمر مهم. ومر بنا أنه من الخطأ الكبير الدخول في استدلالات مسائل العلم قبل تنقيح القواعد، أو تنقيح القواعد قبل تنقيح المنهج والاطلاع على المناهج، وكذلك المدرسة قبل المنهج. وكثير بصراحة يعني هم لم يمارسوا الاجتهاد في المناهج أو في المدرسة، وإنما أخذوها أرسال المسلمات. أخذوها أرسال المسلمات يعني ماذا؟ يعني مارسوا التقليد من حيث لا يشعرون. فهو في نصف مسيره تقليدي، النصف الآخر اجتهادي. هذا شبيه اللي مر بنا تتذكرون، أن الاجتهاد قد يكون مركب من تقليد واجتهاد. ما تتذكرون هذا البحث مر بنا الآن في التجزي في الاجتهاد، الذي يقلد في المناهج من حيث لا يشعر هو مقلد ومجتهد وليس مجتهد مطلق، الذي يقلد في المدرسة أو في القواعد لا محالة، حتى لو كان مجتهدا في القواعد، لكن في المناهج لم ينقح أيها الأصوب أيها الكذا فلان، تلقائيا هو مقلد ثم بعد ذلك اجتهد. يعني نصف المسير قلد في تداعيات ذلك المسير اجتهد فيها، أصل المسير لم يجتهد فيه. هذه نقطة جدا مهمة. لذلك جدا من الخطأ الكبير أن يخوض الإنسان في علم أصلا ما يطلع على الاختلافات فيه، الاختلافات الأساسية مو الاختلافات التفصيلية الجزئية. دائما الاختلافات الكبيرة أخطر من الاختلافات ماذا؟ التفصيلية اليسيرة. هذا لمن يريد أن يصير مجتهد مطلق ومحقق بتمام معنى الكلمة. وصلى الله على محمد وعلى طريق مقدمات الاجتهاد أو مقدمات التحقيق السير. وصلى الله على محمد وعلى طريق.